بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: قول بعضهم الله خليفتي عليك. قال صالح بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: قلت، أي قال لأبيه: المرأة تقول لابنها الله خليفتي عليك. قال: لو استودعته الله كان أعجب لي، أي أفضل وأحسن، فأما خليفتي فما أدري. والمعنى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعجبه ما كانت عليه الأدلة والآثار، وما كان فيه شيء من شك أو ارتياب فتركه أعجب إليه، أي أفضل. وقد جاء في حديث النواس بن سمعان عند الإمام مسلم رحمه الله في قصة الدجال، وفيه حديث طويل، وفيه: إن يخرج، أي الدجال، وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، أي أحاجه وأغالبه فأظهر الحجة عليه، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، أي كل امرئ حجيج نفسه. وهذا من مواضع النكرات التي يقصد بها العموم، كل امرئ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، هذا هو الشاهد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله خليفتي على كل مسلم. وهذا معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام يستودع الله عز وجل أمته. في شرح أبي داود: والله خليفتي على كل مسلم، يعني والله سبحانه ولي كل مسلم وحافظه، فيعينه عليه ويدفع شره، فيعينه عليه ويدفع شره، والله المستعان. فإذا هذا الحديث، هذه اللفظة ليست يعني بمنهيا عنها، لا هي تحريم، لكن الإمام أحمد رحمه الله قال: ما أدري، وأرشد إلى استعمال الألفاظ الشرعية والأدعية الشرعية: استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وما أشبه ذلك. قال: قولهم الله ديتا. قال: هذا تركيب أعجمي تسمى به المسلمون منهم، ولفظ ديتا بمعنى عطية، يعني عطية الله، الله ديتا أي عطية الله، لفظ أعجمي يترك. وكذلك قولهم الله بخش سيأتي أيضا في قوله الله بخش بعد نعم في بعد قليل أو بعد دروس سيأتي الكلام عليه. الله الذي يدري سيأتي عند الكلام على الداري الذي ورد في الكتاب والسنة، إثبات العلم لله سبحانه وتعالى، هذا هو الوارد في أكثر الأدلة. الله هذا الآن اللفظ الذي قلنا. الله ركها محمد بخش، ركها بمعنى محفوظ، فيكون معنى الكلمتين الأوليين منه محفوظ الله على عادة العاجم في تقديم المضاف إليه على المضاف. ومعنى محمد بخش، بخش عطية أو هبة، أي عطية محمد أو هبة محمد، وهذا محرم لا يجوز، لذا يجب تغيير هذا الاسم. نعم. وكذلك قولهم إلهي بخش، أي عطية الإله. قولهم الله صديق المؤمن يأتي في حرف الصاد. قولهم الله ما يضرب بعصا، قال هذه من الألفاظ الدارجة على ألسنة بعض العامة عند المغالبة والمشادة، ويظهر أن المراد أن الله سبحانه وتعالى حكم قسط، يعني مقسط، ولا يظلم ربك أحدا، لكن في التعبير بها سوء أدب وجفاء فتجتنب، وينهى عنها من يتلفظ بها. قولهم الله ينشد عن حالك، لدى بعض أعراب الجزيرة إذا قال واحد للآخر كيف حالك، قال الله ينشد أو ينشد عن حالك، وهذه الكلمة إغراق في الجهل وغاية في القبح، ولا يظهر لها محمل حسن، ولو فرض لوجب اجتنابها، لأن علم الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء لا تخفى عليه خافية، فعلى من سمعها إنكارها، والله أعلم. ومثل ذلك قولهم الله يسأل عن حالك، الله هذا في باب أذكار الصوفية. قال للعلامة محمد صديق حسن خان رحمه الله: بحث مهم في عدم مشروعية الذكر بالاسم المفرد الله، وأنه لا أصل له في الكتاب ولا في السنة ولا في أقوال الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أحد من أهل القرون المفضلة، وهناك نصوص يحتجون بها ولا دلالة فيها، منها قوله تعالى: قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وحديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم والترمذي، وذكره الذهبي في السير. والمراد بهذين النصين قوله لا إله إلا الله على طريق الإشارة، قل الله، كذلك لا يقال في الأرض الله الله، أي لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. أما قوله إن المراد بالآية قل الله أي قل لا إله إلا الله، فهذا فيه نظر، لأن الآية ليست في سياق الذكر، إنما هي في سياق جواب السؤال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، الآية، كان الجواب في وسط الآية قل الله، أي الله أنزل الكتاب، أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، فقوله الله الجواب عنه واضح أنه خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هو الله، أو يكون يعني يكون التقدير المنزل الله، أو مبتدأ والخبر محذوف والتقدير الله أنزله، فليس في هذا ما يدل على ذكر الصوفية المبتدع من قولهم الله الله. وأما قوله لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، هذا هو الذي يجاب عنه بأن المعنى حتى لا يبقى في الأرض من يذكر الله، ليس المعنى أنه يذكر الله بهذا الذكر، فإن هذا الذكر محدث لا يؤثر في حديث ولا آية، لا يؤثر في آية ولا حديث، ولم يكن من أذكار الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أئمة الدين، إنما الأذكار المعروفة في هذا الباب مشهورة في أدلة القرآن والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ولم يقل عليه الصلاة والسلام: لأن أقول الله الله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ولم يقل الله الله. وهكذا من بحث وجمع الأحاديث كلها لا يجد فيها هذا الذكر الذي عند الصوفية. وأعجب منه قولهم في اختصار هذا الذكر حين يقولون هو هو، فيظل أحدهم في زاوية من زوايا بيته أو مسجده لا يذكر الله عز وجل بالذكر المشروع، ولا تكتب عليه إلا السيئات، ما يكتب عليه ما تكتب له الحسنات، لأن الذكر لا بد أن يكون على وفق الأدلة. وأما الأذكار المبتدعة التي لم يأتي من الأدلة ما يدل عليها فإنها محدثة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود على صاحبه. فيظل أحدهم في زاوية يردد ويقول هو 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 على هذه الصيغة التي ليست بذكر شرعي. قال الشيخ: فقول الشيخ والمراد بهذين النصين قوله لا إله إلا الله على طريق الإشارة، هذا فيه نظر بالنسبة للآية، وهو صحيح بالنسبة للحديث. لماذا؟ لأن الحديث وردت فيه رواية أخرى في حديث أنس نفسه، حتى لا يكون لا يقول في لا حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. نعم. قال محقق السير وهو الأرناؤوط ومن إليه: وليس في هذا الحديث مستند لمن يسوغ الذكر بالاسم المفرد. ومبحث محمد صديق حسن خان هو في الدين الخالص، له كتاب ماذا في التوحيد اسمه الدين الخالص، جمع فيه مباحث، وأكثر هذه المباحث أو عامتها ينقلها عن غيره، ولا سيما يكثر من النقولات عن الشوكاني رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا ينقل عن شيخ الإسلام وعن ابن كثير وعن ابن تيمية رحمهم الله، فجزاه الله خيرا. قال محقق السير: وليس في هذا الحديث مستند لمن يسوغ الذكر بالاسم المفرد، يعني وإنما أشرت بهذا إلى أن المباحث التي تجدها في الدين الخالص يمكن أن ترتقي في البحث وتأخذها من الكتب الأخرى التي استفاد منها صديق حسن خان. قال محقق السير: وليس في هذا الحديث مستند لمن يسوغ الذكر بالاسم المفرد، لأن المراد منه أنه لا يبقى في الأرض من يوحد الله توحيدا حقيقيا ويعبده عبادة صادقة، كما جاء مفسرا في رواية أحمد: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله، وسنده صحيح. ولم يثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولا عن صحابته ولا عن أحد من القرون المشهود لها بالفضل أنهم ذكروا الله بالاسم المفرد، انتهى. قال: ومنها حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وهذا ليس مفردا بل هو مضاف إما تقديرا أو تصريحا، حين قولها الله الله ربي لا أشرك به شيئا ليس من باب المضاف، حتى المضاف لا، إنما هو من باب لأنه جاءت في روايات الله بلفظ واحد، وجاءت في روايات بلفظين: الله الله ربي لا أشرك به شيئا، فتكون الرواية التي بلفظ واحد الله ربي لا أشرك به شيئا تكون مفسرة للفظ الآخر، ومبينة أن المقصود بذلك التأكيد، فتكون لفظة الله الثانية تأكيد للأولى، تكون الله مبتدأ، الله الثانية تأكيد لفظي، وهذا معروف في لغة العرب. وربي خبر لا أشرك به شيئا خبرا ثاني الجملة. قال: ومنها أثر ابن عباس وأبي الدرداء رضي الله عنهما: إن اسم الله الأكبر ربي ربي، رواه الحاكم وسكت عليه الذهبي، وهذا للبيان والله أعلم. قولهم إن اسم الله الأكبر ربي، المقصود أن اسم الله لو ثبت هذا الأثر، لو ثبت فيكون المقصود أن اسم الله الأعظم الرب، وذلك أنك تدعو الله عز وجل به فتقول ربي اغفر لي، لأن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، معناه أنه اسم يقوله السائل ويقوله الداعي، والسائل والداعي لا يقول الله ولا يقول يعني الرب، إنما يدعو فيقول يا الله اغفر لي، يا ربي اغفر لي، فيكون المعنى إن اسم الله الأكبر ربي ربي، أي عند الدعاء أن تقول يا ربي اغفر لي وارحمني، يا ربي أعطني وارزقني إلى آخره. وهذا واضح الدلالة، مع أن هذا الأثر يحتاج إلى بحث عنه، وسكوت الذهبي عما رواه الحاكم لا يدل على تقريره كما هو موضح في مواطن أخرى ذكرناها في غير هذا المقام، وإنما سكوت الذهبي عن شيء من أحكام الحاكم أو أسانيد الحاكم يحتاج إلى أن ينظر ذلك السند على القواعد الحديثية. إذن هذه فوائد استفدناها في درس اليوم، بارك الله فيكم. وأخ أتى بفائدة تؤكد ما مر معنا في بعض الدروس من اسم الله، من متغير النبي صلى الله عليه وسلم لاسم نعم، لما غير النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأسماء إلى اسم بشير، مر بنا هذا أنه حديث بشير الحارثي، مر بنا أن في سنده مجهول حال. طيب، يقول الأخ حفظه الله: هذا الإسناد فيه عصام بن بشير وهو مجهول الحال، فقد ترجمه البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. قال: ولم أعثر له على توثيق من معتبر، وباقي رجال إسناده ثقات. فهذا الحديث يعني في سنده مجهول حال، فهو ضعيف، يحتاج إلى ماذا؟ إلى شاهد أو متابع لعصام هذا. والذي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام غير اسم زحم إلى بشير، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما اسمك؟ قال: زحم. قال: بل أنت بشير. وهذا في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله. في سلسلة الأحاديث الضعيفة برقم 6124: اسم الله الأكبر ربي ربي، قال موقوف، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. قال: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني الحسن بن ثوبان عن هشام بن أبي رقية عن أبي الدرداء وابن عباس أنهما كان يقولان: اسم الله الأكبر ربي ربي، فذكره موقوفا عليهما. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وهذا إسناد رجاله ثقات معروف غير هشام بن أبي رقية، فذكره البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني كعصام بن بشير حاله كحاله، ذكر في الكتابين ولم يذكر فيه جرح ولا تعديل. قال لكن روى عنه جمع من الثقات، روى عنه جمع من الثقات قاعدة الألباني رحمه الله أن الراوي إذا روى عنه جمع من الثقات، ولا سيما إذا كان في الطبقات العليا طبقات التابعين مثلا، فيحسن له. ولهذا قال روى عنه جمع من الثقات، ثم قال ووثقه الفسوي وابن حبان، فهو في مرتبة الصدوقين كما حققه في تيسير انتفاع الخلان، فمثله يحسن حديثه إن شاء الله تعالى. طيب، قال وإنما ذكرت له هذا الأثر هنا لأن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكره في الفتح دليلا من حديث أبي الدرداء وابن عباس لقول من قال إن الاسم الأعظم ربي ربي، فأوهم أنه مرفوع من قوله له صلى الله عليه وسلم، وإنما موقوف عليهما كما ترى، فإن لفظ حديث إذا أطلق فلا يراد منه إلا المرفوع إلا لقرينة، ولا قرينة في كلامه رحمه الله، بل الأمر فيه على العكس تماما. فقد ذكر لبعض الأقوال المخالفة لهذا القول أحاديث هي مرفوعة، ومع ذلك لم يصرح برفعها، بل قال فيه كما قال في هذا، فقال الخامس الحي القيوم أخرج ابن ماجه، إلى آخر كلام الألباني رحمه الله. الشاهد أن هذا الأثر محتمل للتحسين، أثر أبي الدرداء بن عباس أن اسم الله الأكبر ربي ربي، وتوجيهه كما أسلفناه قبل قليل، والمعنى أن اسم الله الأعظم عندهما يا رب حين الدعاء، فربي معناه يا رب يا ربي، والمقصود أنك تدعو الله عز وجل وتسأله بهذا الاسم الأعظم، والله أعلم. قال الشيخ بكر أبو الزيد رحمه الله لفظة الله أكبر، قال الشيخ تكبيرة الإحرام وما إليها في الصلاة والأذان والإقامة ونحوها يحصل للناس فيها عدد من الأغاليط عند تكبيرة الإحرام، عند الأذان، عند الإقامة، عند تكبيرات الانتقال، عند الذكر بلفظة الله أكبر، يقع للناس بعض الأغاليط أو لبعض الناس، منها أن همزة أكبر حقها الفتح لا غير، الله أكبر لا تضم ولا تكسر، لا يقال فيها أكبر إكبر. قال ومن النوادر في ذلك ما في ترجمة ابن الحبراني النحوي الحلبي المتوفى سنة 28 و600، قال القفطي كان إذا أحرم للصلاة كسر الهمزة من أكبر، الله أكبر يكسر الهمزة، فسألته عن ذلك فأنكر كسرها، وهذا يحصل أن الإنسان ينطق اللفظة الخطأ وهو لا يشعر ويظن أنه ينطقها النطق الصحيح، وهذا يحصل كثيرا، فأنكر كسرها يعني قال أنا ما أكسرها، قال فقلت له قلها، فقالها بكسر الهمزة، وشهده جماعة عندي يقول ذلك، فاجتهدنا به أن يقولها مفتوحة فما تطوع لسانه بها، لا سيما لسان العجمي، اللسان العجمي يحصل فيه شيء يعني ماذا مجاهدة في النطق الصحيح، فما تطوع لسانه بها أي ما طاعت لسانه ما استطاعت أن تنطق بها مفتوح، فيقول الله أكبر. قيل له أنت تكسرها؟ قال لا ما أكسرها. وهو لا يحسن يظن أنه يفتحها. قال فاعتددنا ذلك من النوادر. وكونه لا يفهم أن ينطق بها مكسورة وهو يظنها مفتوح انتهى. وهذا كما قلنا يحصل. بعض الناس عند القارئ إذا قرأ الطالب ولا سيما إذا كان مبتدئا يردده مرارا في اللفظة الواحدة وهو يظن أنه أتى بها على وجهها. مثال ذلك أنه يبدأ فيقول في أعوذ يقول أعوذ، فإذا قلت له قل أعوذ قال أعوذ، وهو يظن أنه لا يفخمها. هذا كثير. وهكذا أيضا بعض الأحرف عند من لم يعتد اللغة العربية، فبعض الأحرف ليست موجودة في بعض اللغات. أما ذهبنا الصومال قال لي أخونا أحمد نور حفظه الله، قال عندنا في الصومال 4 أحرف ينطقونها سين من الأحرف العربية: أحرف الصفير الصاد والزاي والسين والثاء. هذه المبتدئون ينطقونها سين، ينطقونها ماذا؟ سين صراط، نعم. وهكذا أيضا الزاي ينطقونها سين والثاء ينطقونها سين، إلا من جاهد لسان نفسه ولسانه فاستقامت له. ومع ذلك أحيانا يأتون بحرف مخلوط عجيب. لما كنا نلقن سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين نستعين، تجهد حتى تجعل القارئ يقرأ نستعين بالتاء بدل تا تا تا. لغتهم أو لهجتهم هذا المبتدئ. أما الذي قد تلقن أو كثير منهم رحل إلى اليمن فإنه يعني ماذا يحسن. فهذا هو أن الشخص يظن أنك تقرأ يعني يظن أنه يقرأ على الصواب وهو يقرأ على الخطأ. بل هذا قد حصل لي مرة، كنت أدرس الصرف، نعم، وهذا قديما في أوائل ما بدأت أعتني بالصرف، وكان بعض من يحضر عندي في درس خاص ليس درسا يعني معلنا إنما درس خاص هكذا، كنا نراجع 3 راجع لهم و3 قد طاروا: سعيد الزبيدي ونعم حميد الحاشدي و3 ما نسيته الآن ظنه معاذ الحاشدي. كنا نراجع هكذا في بعض مسائل الصرفية، فكنت أقول لهم ما كان على وزن فعولة مثل شروفة، فكنت أقول مثل شرفة، شرفة يعني ما أخلص الضم شروفة، فكانوا يقولون لي أنت ما تضم الراء تقول شرفة، أقول لهم بلى أقول شروفة وأنا أجاهد نفسي لكن ما أخلص الضم. فالشاهد أن هذا قد يحصل للعربي والعجمي. وأحيانا الملقن أو المقرئ يرددك وأنت تقرأ بعده ويعيدها لك وأنت تقرأها خطأ حتى يوقفك على خطئك بالتفصيل فيقول لك افعل كذا. الثاني والثالث، إذا همزة أكبر مفتوحة وهذا واضح جدا، لكن بعض هذا الذي هو ابن الحبراني النحوي الحلبي كان ينطقها مكسورة ويظن أنها مفتوحة. الثاني والثالث قال ومنها الله أكبر الله أكبر في تكبير المؤذن، على هذه الصفة مبحثان، الأول فتح الراء في الأولى الله أكبر، الثاني وصل التكبير بالتكبير أنه أتى بتكبيرتين متصلتين. قال وفي كتاب انتصار الفقير السالك لمحمد الراعي الأندلسي المتوفى سنة 53 و800 بيان هذين المبحثين مطولا بما نصه. قال مسألة سمعت أكثر المؤذنين يفتحون الراء في لفظ أكبر ويصلون التكبير بالتكبير فيقولون أكبر الله أكبر، ورأيت بعض العلماء في الوقت يناظرون عليه ويعتقدونه صوابا بل يزعمون أنه متعين ولا يجوز غير الفتح، وهو خطأ ظاهر من وجهين، أحدهما أنه لم يسمع إلا موقوفا فوصله مخالف للسنة وما درج عليه السلف الصالح في لفظ الأذان، يعني هذا الآن يقول نقول الله أكبر الله أكبر، يعني لا يوصل وإنما يقف عليه بالسكون. طيب، والوجه الثاني الفتح وهو لحن مخالف لكلام العرب، لأنه لو وصله على لغة العرب سيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال مخالف لكلام العربي في تحريكه بالفتح إذا سلمنا جواز وصله، إذا وصل تعين رفعه لأنه خبر عن اللفظة العظيمة أي عن لفظ الجلالة عن اسم الجلالة. قال وهي مبتدأ أي الله خبره أكبر، والصواب أن يرفع بالضمة لأنه اسم مفرد معرب خبره مبتدأ وليس بمبني على السكون، فيجب تحريكه بالفتحة أو بالكسرة لالتقاء الساكنين، ولا موقوف في الأصل، أي ليس هو موقوف في الأصل. قال ولا موقوف أي ولا هو موقوف في الأصل لأن وقفه عارض لقصد الإسماع بالمد فيوقف عليه على السكون، فلا يجوز الفتح أو الكسر إذا وصل لالتقاء الساكنين، وتشبيهه بثلاثة وأربعة في العدد تشبيه فاسد لأن ثلاثة موقوف ولا وجه لإعرابه، وهمزة أربعة همزة قطع لا يجوز نقلها بشرطه، وقد قال بشرطه وقد وجه بخلاف الله أكبر، فإن همزة اللفظة المعظمة وصلا وأكبر معرب خبرها. وأما من تأوله بأنه تحريك لالتقاء الساكنين فبعيد، ليس هناك ساكنان، فبعيد عن مدرك الصواب، وكذلك من جعله عن من نقل همزة الوصل لأن همزة الوصل لا تثبت في الوصل فلا يجوز نقلها. ولم يخلق الله همزة وصل في كلام العرب يجوز نقل حركتها، وذلك لأن التأويل والتوجيه لا يرتكب إلا بعد السماع، والغرض أنه لم يسمع إلا موقوفا، فمن أين جاء تحريكه بالفتح أو غيره؟ ولو سمع وصله وتحريكه من العرب إلى أعربته على قياس كلامها خبرا مرفوعا عن لفظة معظمة لأنه معرب، ولا موجب لبنائه، ولم تحركه بالفتح ولا بالكسر، كما كان ذلك في الإمامة إذ لا فرق بينهما. ولو فرضنا أنه مبني على السكون أو موقوف مستحق للتحريك لالتقاء الساكنين كان القياس تحريكه بالكسر، كما تحرك عن القوس عني، وكم القوم كمي، وأكرم الرجل أكرمي، وكل الرغيف كلي، كل هذا محرك بالكسر ونحو ذلك. يعني لو كان الله أكبر الله أكبر، يعني لو كانت الراء ساكنة وبعدها لفظ الجلالة همزته وصل، الله أكبر بعدها همزة الوصل في لفظة الجلالة يليها لام ساكنة، أن يقول سيكون القياس الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. نعم، هذا يقول لو كان لكان كذلك. وأما من شبهه بقوله تعالى ألف لام ميم الله، ميم الله في قراءة من فتح الميم، وبقول العرب من الرجل، فليس من هذا، لأن العرب إنما فتحت من الرجل وألف لام ميم الله وبابه فرارا من تواني الكسرتين. يعني لو قيل ألف لام ميم الله توالت كسرتان، من الرجل، مني يعني من، من الرجل، جاءني من الرجل رسالة، جاءني من الرجل، من من الرجل، من من الرجل رسالة، أن يقول تتوالى كسرتان فيكون ثقيلا فيما كثر دورانه في كلامهم، وذلك كلام التعريف. والدليل على ذلك أنهم حركوه على الأصل في من ابنك، ومن من اسمه، قال لقلته تركوه على الأصل وخففوه بالفتح مع لام التعريف لكثرة دور لام التعريف على ألسنتهم. يعني أن الساكن إذا جاء قبل لام، قبل الألف واللام تفتح ميناء، ميناء تقول من الرجل، من المسجد، لكثرة دورانها خففت والفتحة خف. هذا كله الآن في تقرير شيء، سيأتي بعد ذلك الخلاصة إن شاء الله. قال وليس العلة موجودة في مسألتنا، لأن الراء قبلها فتحة، وكان القياس أن تكسر على الأصل في التقاء الساكنين من كلمتين، كما تقدم تمثيله في عن الرجل وكل الرغيف وشبهه. وربما حكى لي بعض أهل العصر الجواز عن المبرد ولم أقف عليه، فإن كان المبرد نقله سماعا فيكون شاذا في القياس وفي استعمال، فلا يقاس عليه ولا يعول على ما جاء منه، وإن قاسه المبرد من نفسه، من عند نفسه، فليس بمسلم على قواعد النحو، لأن قواعد النحو ترده. وسمعت كثيرا من الطلبة يوجبون فتحه، وربما وقفت عليه في بعض المصنفات، وسووا بينه وبين ألف لام ميم الله، أي في أول سورة آل عمران، ومن الرجل، ولم يحققوا المسألة. وقد تقدم ذلك ملخصا من كلام الأستاذ أبي الحسين بن أبي الربيع الأندلسي القرشي بالمعنى رحمه الله، انتهى. وقال أيضا سمعت مسألة، سمعت المؤذنين والمبلغين في الصلاة خلف الأئمة يكفرون في التكبيرة الواحدة ثلاثة أوجه من الكفر على رؤوس العامة والخاصة، ولا يغيره أحد منهم، أحد عليهم، الكلام هذا الآن المنقول من كتاب انتصار الفقير السالك لمحمد الراعي الأندلسي ليس بمسلم، لا في المسألة الأولى ولا في هذه المسألة الثانية. فقوله يكفرون، هم يخطئون خطأ شنيعا. أما أن نقول يكفرون فهذا خطأ، لأنهم لا يقصدون ذلك، إنما ألسنتهم تخطئ في اللفظة. ما هذه الألفاظ القبيحة عند ذكر التكبير التي تكون مخلة بالمعنى الصحيح؟ قال أولها أنهم يدخلون همزة الاستفهام على اللفظة العظيمة فيقولون الله أكبر أو الله أكبر، وهذا كفر. كلام غير صحيح. نعم هذا خطأ، هذا خطأ. أما أن نقول لو أن شخصا عاميا قال الله أكبر، قل له أخطأت، قل الله أكبر، لأنه لا يقصد الاستفهام، إنما هي لفظة أخطأ في نطقها، أخطأ في نطقها. كما يخطئ بعض العامة حين يقرأ صراط الذين أنعمت عليهم، خطأ أنعمت، لو قال أنعمت يكون هو الذي أنعم عليهم وهذا كذب. فهل نقول هذه اللفظة كفر؟ هو لا يقصدها، إنما أخطأ فيها. فهذه ألفاظ تصحح لأصحابها. والثاني إدخال همزة الاستفهام على لفظة أكبر فيقول أكبر الله أكبر، فيكون أكبر خبر مبتدأ محذوف، تقديره أهو أكبر الله أكبر، وهذا كفر أيضا. والثالث إدخال ألف بعد الباء وقبل الراء فيقولون أكبر الله أكبر، هذه لفظة قبيحة وإن لم يقصدها قائلها. فيكون جمع كبر مصدر وجمع كبر وهو الطبل، وكلاهما كفر لا يصح إطلاقه على الباري سبحانه وتعالى، انتهى. قال الشيخ بكر والنهي عن ذلك وارد، أما التكفير فله بحث آخر والله أعلم. نعم نبه على هذا أن التكفير نعم. قال ومنها حذفها لفظ الجلالة الله أكبر الله أكبر، يعني ما ينطقون لها الله، ذكرها في غير موضعها. نعم قال ومنها حذفها لفظ الجلالة الله، ذكرها في غير موضعها من الصلاة تمطيط التكبير، يعني الألفاظ الأخطاء التي تخطأ في يخطئون بها في التكبير، يقول الله أكبر لا ينطق الهاء. شيء آخر ذكرها في غير موضعها من الصلاة، يقول بدل أن يقول سمع الله لمن حمده يقول الله أكبر في غير موضعها. نعم تمطيط التكبير الله أكبر سواء في المؤذن أو في تكبيرات الانتقال. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن الإمام يبتدئ بلفظة التكبير وهو قائم ويختتمها وهو قد وضع جبهته على الأرض كلام ليس عليه دليل، يعني إذا سجد بعد أن يقول سمع الله لمن حمده يقول بعض الفقهاء تمط وتمد التكبير إلى أن تضع رأسك، فتكون أنت قائم تهوي إلى السجود فتقول الله أكبر حتى تصل ساجدا، أو إذا قمت كذلك من السجود إلى القيام تقول الله أكبر حتى تقف، هذا الكلام ليس عليه دليل، إنما هو استحسان لا دليل عليه. يقولون الوقت ما بين الركن الأول والركن الثاني الذي تقال فيه تكبيرات الانتقال لا بد أن يملأ بماذا؟ بالذكر. كيف يملأ بالذكر وهي لفظة الله أكبر؟ قالوا نمطها حتى يمتد يمتلئ الوقت يمتلئ إلى آخره، فنمط أكبر أو نمط لفظ الجلالة، وهذا كله خطأ ليس عليه دليل. إنما إذا شرع في الانتقال للركن الآخر كبر، انقطع تكبيره في الوسط أو في أوائل الانتقال أو استمر إلى أن وصل إلى الركن الثاني لا شأن لذلك في ماذا؟ في التحري، ليس هناك دليل على لزوم التحري. وإذا عدنا ثم قال أيضا الجهر بها من مأموم ومنفرد، أيضا من الأخطاء الجهر بها من مأموم ومنفرد، أن المأموم يكون بعد الإمام، الإمام يقول الله أكبر والمأمومون يقولون الله أكبر، تسمعهم صوت واحد، الجهر بها من المأموم والمنفرد هذا خطأ، إنما المأموم أو المنفرد يسمع نفسه، يسمع ماذا؟ نفسه، يقول الله أكبر يسمع نفسه ولا يرفع صوته بها، إنما يرفع صوته بها الإمام ليسمع المأمومين. والمسألة التي صدر بها وهي هل يقال الله أكبر الله أكبر أم يقال الله أكبر الله أكبر أم يقال الله أكبر ويسكت يقطع نفسه تنفس ثم يقول الله أكبر ثم يسكت ثم يقول الله أكبر ثالثة ثم يقول الرابعة الله أكبر ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني ما هو الأقرب إلى السنة؟ التكبير، التكبيرات أربعة، لكن هل الأقرب إلى السنة أن يفردها بأربعة أصوات أم بصوتين يجمع تكبيرتين في صوت في نفس وتكبيرتين في نفس؟ يعني الذي بحثه الأندلسي محمد الراعي فيما قرأناه وعليه أيضا بعض أهل الحجاز أن التكبيرات تفصل، كل تكبيرة بنفس، وهذا وإن كان جائزا لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأقرب إلى السنة جمع التكبيرتين بنفس. والدليل على ذلك حديث عمر في صحيح مسلم أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، هذا دليل واضح على أن المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر التكبيرتين بنفس. لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال المؤذن الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر، إنما جمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبيرتين في جملة واحدة بنفس واحد، فدل أن هذا هو الأقرب إلى السنة والله أعلم. وأما التسكين والضم والفتح هل يقول الله أكبر الله أكبر يعربها مبتدأ وخبر يرفعها ثم يقول الله أكبر الله أكبر، أم يقف عليها بالسكون الله أكبر الله أكبر، هذان الوجهان فيهما خلاف بين الفقهاء. وقد كنت قديما قرأت مبحثا في هذه المسألة عن بعض الحنابلة فيما أذكر، كنت تناقشت أيضا فيها أنا وأخونا الشيخ أبو موسى عبد الله حبليل حفظه الله، كان يرى التسكين، وكنت أقول لا مانع من الرفع، وأرسل لي ببعض أقوال الفقهاء، فأذكر أني بحثت المسألة في ذلك الوقت، فخرجت إلى أنه لا حرج على من رفع على مقتضى القواعد العربية، لأنه سيأتي بلفظتين في نسق واحد فلا حرج عليه إذا رفع، ومن سكن فعنده ماذا سلف من أقوال بعض الفقهاء المتقدمين. فالأمر في هذا واسع والله أعلم، وليس هناك نص في هذه المسألة، فلك أن تجريها على قواعد العربية الله أكبر الله أكبر، ولك أن تسكن على ما جاء عند بعض الفقهاء المتقدمين رحمهم الله، والعلم عند الله.